نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وقوله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلاء والسباع، وإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم له على هذا السؤال رد على من زعم أن القوم لم يكونوا يخوضون في دقائق المسائل ولم يكونوا يفهمون حقائق الإيمان، بل كانوا مشغولين بالعمليات، وأن أفراخ الصابئة والمجوس من الجهمية والمعتزلة والقدرية أعرفوا منهم بالعلميات. وفيه دليل أنهم كانوا يوردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشكل عليهم من الأسئلة والشبهات فيجيبهم عنها بما يثلج صدورهم. وقد أورد عليه صلى الله عليه وسلم الأسئلة أعداؤه وأصحابه، أما أعداؤه فللتعنت والمغالبة، وأما أصحابه فللفهم والبيان وزيادة الإيمان، وهو يجيب كلا على سؤاله إلا ما لا جواب عنه كسؤال عن وقت الساعة. وفي هذا السؤال دليل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن الشيخ رحمة الله عليه لما أورد حديث أبي رزين العقيلي لقيط بن عامر رضي الله عنه الطويل، نقل عن ابن القيم من كتابه زاد المعاد نقلا مطولا في شرح مفردات هذا الحديث وألفاظه، وفي ذكر بعض الفوائد المستفادة منه. وصلنا إلى هذا الموطن من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في سؤال لقيط بن عامر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع، أي بحسب الموتات التي تكون لبني آدم، فمنهم من يدفن، ومنهم من تأكله السباع، ومنهم من يموت على أصناف مختلفة. فيقول: كيف يجمعنا بعد هذا؟ وسؤاله سؤال تعرف واستفهام، لا كسؤال الكافر سؤال التعنت والعناد. ولهذا بين ابن القيم رحمه الله تعالى أن سؤال المؤمن في مثل هذا هو سؤال استفهام ومعرفة للحق، وإزالة شبهة قد تعلق أو تعرض لنفس المؤمن فيريد أن تزول عنه بالسؤال. ولا بأس بالسؤال إذا كان من هذا القبيل، لا بأس بالسؤال إذا كان من هذا القبيل، إذا كان السائل يريد أن يرفع عن نفسه جهلا، أو يزيل عن نفسه شبهة، أو يستبين بالسؤال سبيلا قويما، لا بأس بذلك. أما إذا كان السؤال ليس لهذا الغرض، وإنما لإثارة الشبهة أو التشويش على الناس في أفهامهم وإيمانهم، فإن هذا لا يحل. وسؤال الكافر في هذا الباب سؤال عناد وتكذيب، وتعنت وجحود. وهذا أيضا يستفاد منه أن الناس عموما في سؤالاتهم يختلفون، الأسئلة ليسوا فيها على حد سواء، منهم من يسأل طلبا للحق وتحريا له، ومنهم من يسأل لينفع الآخرين، يكون على علم بما يسأل عنه لكنه يسأل حتى يفيد الآخرين، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أي بتلك السؤالات. ومنهم من يسأل ليزيل شبهة عن نفسه أو عن غيره، ومنهم من يسأل جاحدا معاندا متعنتا، ومنهم من يسأل مثيرا للشبهات. فسؤالات الناس تختلف، ولا خير في شيء من هذه السؤالات إلا ما قصد به نفع النفس ونفع الآخرين، كما اجتمع ذلك في سؤال وفد عبد القيس للنبي عليه الصلاة والسلام عندما قالوا مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. فالسؤال لا يكون نافعا إلا إذا قصد به السائل أن ينفع نفسه وأن ينفع غيره، أن ينفع نفسه وأن ينفع غيره. ولهذا فإن باب السؤال يحتاج إلى إخلاص في النية، ويحتاج في الوقت نفسه إلى صلاح في العمل والمراد والقصد. أهل البدع ممن هم مشتغلون بالعلوم الباطلة التي ما اشتغل بها الصحابة، فخاضوا في الفلسفة وعلوم المنطق وأمور لم يشتغل بشيء منها الصحابة رضي الله عنهم، ويظن هؤلاء أن العلوم التي هم مشتغلون بها صواب وحق. فإذا قيل لهم إن كانت حقا لما لم يشتغل بها الصحابة، هذا إيراد أورد عليهم، إن كان هذه العلوم التي أنتم مشتغلون بها حق لما لم يشتغل بها الصحابة، فكانوا يجيبون بجواب هو الذي يرده هنا الإمام ابن القيم رحمه الله. قالوا الصحابة ما كان عندهم وقت، قالوا الصحابة ما كان عندهم وقت، مشغولين بالعمليات عبادة وصلاة وجهاد، ما كان عندهم وقت لهذا الذي تفرغنا له ووجدنا الوقت له. فاسمع إلى ابن القيم رحمه الله يقول: وإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم له على هذا السؤال رد على من زعم أن القوم لم يكونوا يخوضون في دقائق المسائل، ولم يكونوا يفهمون حقائق الإيمان، بل كانوا مشغولين بالعمليات، يعني بالأعمال التعبدية، وليسوا مشتغلين بجانب العلم. قال: وأن أفراخ الصابئة والمجوس من الجهمية والمعتزلة والقدرية أعرف منهم بالعلميات. فمثل هذا السؤال وله نظائر يدل على أن هؤلاء جمعوا بين إساءتين للسلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، أنهم جهلوا مذهب السلف وطريقتهم، وكذبوا عليهم بأن نسبوا إليهم أمرا ليسوا هم عليه. والحق أن الصحابة هم أعظم الناس اشتغالا بالعلم والعمل، ودين الله علم وعمل، لكن الله سبحانه وتعالى برأهم وعافاهم من الباطل والضلال الذي وقع فيه من بعدهم، فهم خير الناس رضي الله عنهم وأرضاهم علما وعملا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي هذا السؤال دليل على أنه سبحانه يجمع أجزاء العبد بعدما فرقها وينشئها نشأة أخرى، أو يخلقه خلقا جديدا كما سموا في كتابه كذلك في موضعين منه. وقوله أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، آلاؤه نعمه وآياته التي تعرف بها إلى عباده. وفيه إثبات القياس في أدلة التوحيد والمعاد، والقرآن مملوء منه. وفيه أن حكم الشيء حكم نظيره، وأنه سبحانه إذا كان قادرا على شيء فكيف تعجز قدرته عن نظيره ومثله. فقد قرر الله سبحانه أدلة المعاد في كتابه أحسن تقرير وأبينه وأبلغه، وأوصله إلى العقول والفطر، فأبى أعداؤه الجاحدون إلا تكذيبا وتعجيزا له وطعنا في حكمه. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقوله في الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية، كقوله تعالى ويحيي الأرض بعد موتها، وكقوله ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ونظائره في القرآن كثيرة. وقوله فتنظرون إليه وينظر إليكم، فيه إثبات صفة التجلي لله عز وجل، وإثبات النظر له، وإثبات رؤيته في الآخرة ونظر المؤمنين إليه. وقوله كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد، قد جاء هذا الحديث وفي قوله في حديث آخر لا شخص أغير من الله. والمخاطبون بهذا قوم عرب يعلمون المراد منه، ولا يقع في قلوبهم تشبيهه سبحانه بالأشخاص، بل هم أشرف عقولا وأصح أذهانا وأسلم قلوبا من ذلك. وحقق صلى الله عليه وسلم وقوع الرؤية عيانا برؤية الشمس والقمر تحقيقا لها ونفيا لتوهم المجاز الذي يظنه المعطلون.
نعم. قوله رحمه الله وفي هذا السؤال دليل على أنه سبحانه يجمع أجزاء العبد بعدما فرقها وينشئها نشأة أخرى، كما في الآية الكريمة في من سورة النجم في أواخرها، أو بعبارة ثانية يقول ابن القيم أو خلقا جديدا كما سموا في كتابه كذلك في موضعين منه، يشير إلى الآيتين في سورة الإسراء. ويقول وقوله أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، آلاؤه نعمه وآياته التي تعرف بها على عباده. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان قدرة الله على بعث الموتى وإنشائهم النشأة الأخرى والخلق الجديد. فمثل ذلك في آيات الله الأرض الميتة الهامدة التي لا زرع فيها ولا نبات، إذا أنزل الله سبحانه وتعالى عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وهذا النوع من الاستدلال والاستدلال العقلي ذكر في القرآن في مواطن عديدة، ومر معنا كثير منها أو جلها فيما نقله الشيخ وأورده رحمه الله تعالى من آيات. وقوله فتنظرون إليه وينظر إليكم، فيه إثبات التجلي لله عز وجل وإثبات النظر إليه وإثبات الرؤية، وهذا حق ثابت في القرآن في مواضع وفي سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وجوه يومئذ ناظرة من النظرة التي هي الحسن والجمال والبهاء إلى ربها ناظرة أي بأبصارها عيانا. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. وقوله كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد، الشخص واحد هذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: لا شخص أغير من الله. وإطلاق اللفظ هنا هو من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. شيء أو شخص أو نحو ذلك في مثل هذه السياقات هي من باب الإخبار وليست من الصفات. قال: والمخاطبون بهذا قوم عرب يعلمون المراد منه ولا يقع في قلوبهم تشبيهه سبحانه بالأشخاص، بل هم أشرف عقولا وأصح أذهانا وأسلم قلوبا من ذلك فالله عز وجل قام في قلب المؤمن صحيح الإيمان أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلكم، فيه إثبات صفة اليد لله عز وجل بقوله، وإثبات الفعل الذي هو النضح والريطة الملاءة، والحمم جمع حمما وهي الفحمة. وقوله ثم ينصرف نبيكم، هذا انصراف من موضع القيامة إلى الجنة. وقوله ويفرق على أثره الصالحون، أي يفزعون ويمضون على أثره. وقوله فتطلعون على حوض نبيكم، ظاهر هذا أن الحوض من وراء الجسر، فكأنهم لا يصلون إليه حتى يقطعوا الجسر. وقد روى البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا قائم على الحوض إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال لهم: هلم. فقلت: إلى أين؟ فقال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا على أدبارهم فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. قال: فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط، لأن الصراط إنما هو جسر ممدود على جهنم، فمن جازه سلم من النار. قلت: وليس بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعارض ولا تناقض ولا اختلاف، وحديثه كله يصدق بعضه بعضا. وأصحاب هذا القول إن أرادوا أن الحوض لا يرى ولا يوصل إليه إلا بعد قطع الصراط، فحديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا وغيره يرد قولهم. وإن أرادوا أن المؤمنين إذا جازوا الصراط وقطعوه بدا لهم الحوض فشربوا منه، فهذا يدل عليه حديث لقيط هذا، وهو لا يناقض كونه قبل الصراط، فإن قوله طوله شهر وعرضه شهر، فإذا كان بهذا الطول والساعة فما الذي يحيل امتداده إلى وراء الجسر فيرده المؤمنون قبل الصراط وبعده؟ فهذا في حيز الإمكان، ووقوعه موقوف على خبر الصادق، والله أعلم.
نعم. ولو قيل أن حديث أبي هريرة وهو صريح في أن الحوض قبل الصراط، وصريح أن الحوض قبل الصراط الجسر الذي ينصب على متن جهنم أصح وأثبت من هذا الحديث، فيكون مقدما فهذا أولى في التوفيق أن ينظر أولا في الصحة. وهذا الحديث حديث أبي هريرة ثابت وهو أصح، والمعنى الذي دل عليه هو الأظهر، أن الحوض الذي يرده المؤمنون ويذاد عنه من سواهم يكون قبل الجسر الذي ينصب على متن جهنم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله والله على أظمأ ناهلة قط، الناهلة العطاش الواردون الماء، أي يردونه أظمأ ما هم إليه، وهذا يناسب أن يكون بعد الصراط، وهذا يناسب أن يكون بعد الصراط، فإنه جسر النار وقد وردوها كلهم، فلما قطعوه اشتد ظمأهم إلى الماء فوردوا حوضه صلى الله عليه وسلم كما وردوه في موقف القيامة.
نعم، والمعنى نفسه أيضا وارد في الوقوف الشديد في عرصات يوم القيامة، اشتد بالناس العطش شدة عظيمة فيردون إلى الحوض الذي هو قبل الصراط وهم أشد ما يكون الناهلة عطشا وحاجة إلى الماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله تحبس الشمس والقمر، أي تختفيان فتحتبسان ولا يريان، والاحتباس التواري والاختفاء، ومنه قول أبي هريرة رضي الله عنه: فانحبست. وقوله ما بين البابين مسيرة 70 عاما، يحتمل أن يريد به ما بين الباب والباب هذا المقدار، ويحتمل أن يريد بالبابين المصراعين، ولا يناقض هذا ما جاء من تقديره 40 عاما لوجهين: أحدهما أنه لم يصرح فيه راويه بالرفع، بل قال: ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين مسيرة 40 عاما، والثاني أن المسافة تختلف باختلاف سرعة السير فيها وبطئه، والله تعالى أعلم. وقوله في خمر الجنة ما بها صداع ولا ندامة، تعريض بخمر الدنيا وما يلحق بها من صداع الرأس والندامة على ذهاب العقل والمال وحصول الشر الذي يوجبه زوال العقل. وقوله وماء غير آس، هو الذي لم يتغير بطول مكثه. وقوله في نساء الجنة غير ألا توالد، قد اختلف الناس هل تلد نساء أهل الجنة على قولين، فقال الطائفة لا يكون فيها حبل ولا ولادة، واحتجت هذه الطائفة بهذا الحديث وبحديث آخر أظنه في المسند وفيه غير أنه لا مني ولا منية. وأثبت الطائفة من السلف الولادة في الجنة، واحتجت بما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي. قال الترمذي: حسن غريب، ورواه ابن ماجه. قالت الطائفة الأولى: هذا لا يدل على وقوع الولادة في الجنة، فإنه علقه بالشرط فقال إذا اشتهى، ولكنه لا يشتهي. وهذا تأويل إسحاق بن راهوية حكاه البخاري عنه، قالوا: والجنة دار جزاء على الأعمال، وهؤلاء ليسوا من أهل الجزاء. قالوا: والجنة دار خلود ولا موت فيها، فلو توالد فيها أهلها على الدوام والأوابد لما وسعتهم، وإنما وسعتهم الدنيا بالموت. وأجابت الطائفة الأخرى عن ذلك كله وقالت: إذن إنما تكون للمحقق وقوعه للمشكوك فيه. وقد صح أنه سبحانه ينشئ في الجنة خلقا ليسكنهم إياها بلا عمل. قالوا: وأطفال المسلمين أيضا فيها بغير عمل، وأما من حيث سعتها فلو رزق كل واحد منهم 10,000 من الولد وسعتهم، فإن أدناهم من ينظر في ملكه مسيرة 2000 عام.
هذا يرجع إلى ثبوت الأمر، يعني بعيدا عن هذه التفاصيل يرجع إلى ثبوت الأمر، إن صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام ذلك أثبت ويؤمن به المرء، وإن لم يصح فالأصل في المغيبات ألا يخاض فيها في شيء منها إثباتا ولا نفيا إلا بالدليل الصحيح الثابت، لأن هذا أمر غيب، وقدرة الله عز وجل، الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لكن المناط هنا على ثبوت الأمر وصحته. فإن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به، وإن لم يثبت في ذلك شيء يتوقف المرء، لا يخوض فيه لا نفيا ولا إثباتا، لأن الإثبات علم والنفي علم، ولا بد في كل منهما من دليل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله يا رسول الله أقصى ما نحن بالغون ومنتهون. لا جواب لهذه المسألة، لأنه إن أراد أقصى مدة الدنيا وانتهائها فلا يعلمه إلا الله، وإن أراد أقصى ما نحن بالغون إليه بعد دخول الجنة والنار فلا تعلم نفس أقصى ما ينتهى إليه من ذلك، وإن كان الانتهاء إلى نعيم وجحيم. ولهذا لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم،
لأن لقيط سأل هذا السؤال، قال يا رسول الله أقصى ما نحن بالغون ومنتهون، فهذا يحتمل أنه يريد في الدنيا، ويحتمل أنه يريد في الآخرة. وكما ذكر ابن القيم رحمه الله هذا لا جواب عليه، هذا لا جواب عليه، ولهذا أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال ولم يجب السائل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله في عقد البيعة وزيال المشرك.
وزيال أي مفارقة، وزيال المشرك أي مفارقته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أي مفارقته ومعاداته، فلا تجاوره ولا تواليه، كما فجاء في الحديث الذي في السنن: لا ترى نارهما، يعني المسلمين والمشركين.
هذه اللفظة زيال وردت في القرآن، من يذكر؟ في سورة يونس. نعم. فزيّلنا بينهم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله حيثما مررت بقبر كافر فقل أرسلني إليك محمد. هذا إرسال تقريع وتوبيخ لا تبليغ أمر ونهي، وفيه دليل على سماع أصحاب القبور كلام الأحياء وخطابهم لهم، ودليل على أن من مات مشركا فهو في النار وإن مات قبل البعثة، لأن المشركين كانوا قد غيروا الحنيفية دين إبراهيم واستبدلوا بها الشرك وارتكبوه، وليس معهم حجة من الله به، وقبحه والوعيد عليه بالنار لم يزل معلوما من دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، وأخبار عقوبات الله لأهله متداولة بين الأمم قرنا بعد قرن، فلله الحجة البالغة على المشركين في كل وقت، ولو لم يكن إلا ما فطر عباده عليه من توحيد ربوبيته المستلزم لتوحيد إلهيته، وأنه يستحيل في كل فطرة وعقل أن يكون معه إله آخر، وإن كان سبحانه لا يعذب بمقتضى هذه الفطرة وحدها، فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومة لأهلها، فالمشرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسل، والله أعلم.
نكتفي بهذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيراً.